الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين في كل مكان وحين يا رب العالمين. ما زلنا في تفسير سورة الشورى، وهذا هو اللقاء الثالث. وصلنا إلى قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. المقطع الأول من الآية، الله سبحانه وتعالى يقوله على لسانه عز وجل. المقطع الثاني: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ليس المتكلم هنا بمعنى على لسان الله سبحانه وتعالى، لأنه الله ليس له رب، إنما على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كلهم يا محمد ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أنيب يعني بمعنى أرجع. في هذه الآية الجامعة دستور ومنهج لحياة المسلم، إنه أي شيء اختلفوا فيه المسلم مع المسلم أو المسلم مع غير المسلم في المجتمع داخل الدولة الإسلامية أو خارج الدولة الإسلامية، فحكمه إلى من؟ المرجع من؟ الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن يكون المرجع قوانين فرنسية أو بريطانية أو أمريكية أو روسية أو إلى آخره. يجب حصرا أن ترجع وأن يكون مرجعيتك حكم الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك هو الشرك، وهذا المعنى ركز عليه سيد قطب رحمه الله في الظلال، ووضع مصطلح الحاكمية، أن الله سبحانه وتعالى لا يجب فقط أن تدين له بالربوبية والألوهية، ولكن أيضا بالحاكمية. فإذا أعطيت الله حقه من الربوبية والألوهية، يعني تقول هو اللي خلقك وهو معبودك اللي بتعبده، ولكن حكمت بغير منهجه فقد أشركت به من حيث تدري أو لا تدري، قصدت أم لم تقصد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني ممكن يكون مسلم في موقع حكم وبحكمش بما أنزل الله رغم أنه مسلم وبقول الشهادتين، إلا أنه في هذه الحالة فأولئك هم الكافرون. وقال عنهم في آية أخرى: فأولئك هم الفاسقون، يعني يعتبر فاسق. وفي آية ثالثة: وأولئك هم الظالمون. فمن لم يحكم بما أنزل الله كافر وفاسق وظالم، لأنه ظلم نفسه وظلم الآخرين من الذين يحكمهم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فلا وربك، يعني يقسم الله بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون. يعني هم من العرب هذول كانوا عن حالهم أنه آمنا، هم يدعوا الإيمان لكن هم مش صادقين حتى يطبقوا الشرط. شو الشرط يا رب؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم يعني اختلفوا فيه، شجر الخلاف يعني. فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، إلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم بكفيش بس أنه يقبلوا بالحكم، لأنه ممكن يقبلوا تحت القوة والسلطان. طب شو في غير أنهم يحكموا الرسول؟ بكفيش يحكموا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هي الأولى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لازم تقبل بحكم الله ورسوله. الثالثة: ويسلموا تسليما، تسليم تام بحكم الله سبحانه وتعالى، وإلا لا تعتبر مؤمن. فلا وربك لا يؤمنون، إذن يجب أن تقبل بحكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله، يعني حكم الدين، وتتقبل هذا الحكي، عاطفتك ونفسك تكون راضي فيه، وتسلم لحكم الله. تقول لا مرت على الحكم، مش معجبني الحكم، لا تعتبر مؤمن. إذا تمردت على حكم الله وما رضيت فيه داخليا نفسيا لا تعتبر قبلت بحكم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نفى عنك الإيمان. وللأسف بنلاحظ اليوم في مجتمعاتنا قليل جدا من يحكمون شرع الله، أما على مستوى دول لا توجد حاليا دول تحكم كاملا بما بشرع الله. السلام عليكم. يعني قد تجد دول مثلا زي السعودية بتطبق بعض أحكام الدين، مش كل أحكام الدين. مثلا عندهم قطع يد السارق، لو سرق أمير بيقطعوا يده؟ لا طبعا. أما سرق سائق بنغالي ولا سريلانكي ولا خادمة سريلانكية، تعالوا هاي بدنا نطبق حكم، يلا اقطعوا ايدها، رغم انه قطع الايد له 12 شرط حتى لازم حتى تقدر تتمكن منه. لكن لا يوجد للأسف حتى الآن من بعد انتهاء الخلافة العثمانية قبل 100 سنة، سنة 1924 ألغوا الخلافة العثمانية والسلام، من ذلك الحين حتى الآن للأسف لا يوجد دولة تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقيد لهذه الأمة من يحكم بكتاب الله وسنة رسوله. قد تجد صور من هذا عدم التقبل لشرع الله سبحانه وتعالى بالاعتراض على بعض أحكامه، يعني بأخذ من الدين اللي بده إياه وبأخذش اللي بتعارض مع مصلحته. مثلا قد تجد حاكم بيطبق أحيانا جزء من شرع الله، لكن كله طيب توريثك الحكم لأولادك وأحفادك، هل هذا من شرع الله؟ بصير يجيب لك مبررات، بقول لك ما هو بجوز بتكاتلوا الناس بعد، لا خليهم يجوا أولادي وأحفادي ولا إنهم يتكاتلوا الناس مع بعض. طب ربنا بقول أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، إذا الرسول مأمور أن يشاور المسلمين، أنت لماذا لا تأخذ في الحكم بالشورى وشرع الله سبحانه وتعالى؟ قد تجد أفراد عاديين أحيانا، يعني أنا ناقشت مرة واحد شيوعي سلفية، كانوا في الزمانات ما هي من كثر ما فيها شيوعية كانت تسمى موسكو الصورة، موسكو الصورة وين؟ في سلفية للأسف. المهم فقلت له أنت عن جد يعني تنكر وجود الله والأنبياء؟ قال لي لا، أنا أقول لك حدا بيقدر ينكر وجود الله؟ أنا بأخذ من الشيوعية اللي بيعجبني وبأخذ من الإسلام اللي بيعجبني، أما اللي بيعجبني إيش بأخذش منه؟ يعني بنكي ممكن أخذ شغلات من المسيحية. قلت له طب شو اللي مثلا مش معجبك في الإسلام؟ قال لي مثلا إنها المرأة تأخذ نص الرجل، هذا مش معجبني. ليش ما المرأة تأخذ في الميراث زي الرجل، زي ما حاول بوركيبة حاكم تونس والحاكم اللي جاء بعده إنه يساووا في الميراث؟ طبعا الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء لحكمه، يعني لما أعطى المرأة في الميراث نص الرجل بالمقابل ما ريحها من مسؤوليات وضعها على الرجل، الرجل مجبر بالنفقة على أولاده وزوجته ومن يعول وأهله، لكن المرأة مش مجبرة حتى لو إلها ثروتها الخاصة، إذا ما أعطت زوجها من طيب نفس ما إلو عليها أن يقولها هاتي من مصاريك ولا من راتبك، هاتي راتبك يلا بدي أصرف على الأولاد، مش ملزمه. مقابل هذا الشيء الله سبحانه وتعالى أعطاها نص الميراث لأنه مسؤول عنها زوجها، طالما إلها زوج مش من الزوجة مسؤول عنها أبوها، مات أبوها هو مسؤول عنها إخوتها، واجب شرعي يعني لو راحت المحكمة الشرعية تقدر تأخذ نفقة من ولي أمرها، وهي بتقدر تقعد معزز مكرم في البيت ومش مضطرة أنها تشتغل. ناقشت أيضا مرة يعني سيدة موظفة، ناقشتها في موضوع التعدد في الإسلام، إن الرجل ما سموح له التعدد إنه يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، وصلت فيها طبعا عن جهل تقول لي يعني طب ليش ربنا حلل لكم أربعة ومحلل الناس إحنا نأخذ أربع رجال؟ قلت لها هذا حكم الله سبحانه وتعالى، أنت كمسلمة ممنوع إنك تعتمدي على حكم الله سبحانه وتعالى، ربنا ابتلاكن بالغيرة. صحيح المرأة بتحبش داخلها إنه زوجها يتزوج عليها، بتحب إنه يكون مخصص لها، لكن ابتلاكم بالغيرة وبالمقابل ريحكم من كثير مسؤوليات. مثلا الجهاد، هل على المرأة موجب واجب ملزم بالجهاد؟ لا، يعني احتلت أرض من أرض المسلمين الرجال عليهم واجب بصير، لكن المرأة والتطوع إذا خرجت تطوع والله تطبخ تطبب ممكن مع الجيش، لكن ليست مجبرة على الجهاد سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب. فالله سبحانه وتعالى حكيم بين عباده، أوجب عليهم شغلات وريحهم من شغلات، سواء الذكر والأنثى، هذا له مسؤوليات وهذا له مسؤوليات، هذا له حقوقه وواجباته، هذا له حقوقه وواجباته. فيجب أن نقبل بحكم الله سبحانه وتعالى وإن كان على غير هوانا، وإن كان ضد مصلحتنا. مش تقبل في الحكم الله لما يكون مع مصلحتك، وترفض حكم الله لما يكون ضد مصلحتك. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قل لهم يا محمد ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وكنا بمعنى التوكل، لما تتوكل على الله شو معناها؟ إنك تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. هل هذا يعني عدم الأخذ بالأسباب؟ لا، بدك تسعى تأخذ بالأسباب وبعدها تفوض أمرك إلى الله. مش تنام في البيت أو تظلك معتكف في الجامع حتى تعبد الله وتقول أنا متوكل على ربنا برزقني كما يرزق الطير. لا، الطير حتى تطلع بتدور، لو ظلت في العش ولا ظلت في المغارة تاعتها بتموت حتى الطير، بس طالما طلعت ربنا بتكفل برزقها. أما التوكل بدون الأخذ بالأسباب هذا اسمه تواكل وهو منهي عنه، كما ذكرنا مثال حصل على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. أجاء أعرابي بده يسلم ومعه ناقة، قال له يا رسول الله أعقلها أم أتوكل، يعني أربطها ولا أتوكل على الله خلاص وخليها سايبي؟ قال له لا، شو قال الرسول؟ اعقلها وتوكل، أنت أربطها اعقلها يعني. ومن هنا أخذت تسمية العقل. لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه، يعني يربطه، بيخليهوش زي الداب السايب الفالتي، شافت أكل والله بتزيح اللي قدامها عشرة، المهم توصل الأكل غريزتها. لكن الإنسان لا، في عقل بربطه عن الشهوات إنه ما يتصرف زي الحيوان. إذن هذا مفهوم التوكل، عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع إليه في كل أموري سواء اللي مع مصلحتي ولا ضد مصلحتي، في حياة الدنيا وفي الآخرة. أنيب يعني أرجع. فاطر السماوات والأرض، كنا فاطر بمعنى السلام، خالق السماوات والأرض. فالخالق هو أدرى الناس بخلقته، الصانع هو أدرى الناس بصنعته. يعني مثلا شركات الكمبيوتر كثيرة، مثلا في ديل، في اتش بي، شركات مشهورة هذه أمريكية عالمية، خرب جهاز ديل نروح نصلحه عند شركة اتش بي؟ لا، لازم نوديه على الشركة اللي صنعته لأنها هي أدرى الناس بتفاصيله. وهكذا ولله المثل الأعلى، فاطر السماوات والأرض وما فيها، طبعا هو أدرى الناس بمن خلق، هو خبير بما خلق سبحانه وتعالى، فيجب أن نحكم شرعه لأنه الأنفع لنا في الدنيا والآخرة. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق الله سبحانه وتعالى كما قال في آية أخرى، ومن آياته اللي بكروها دائما اللي بطبوا وروحوا على الجاهة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى قادر أنه من آدم يخلق كل ذرية، طب ليش جعله زوج؟ الزوج في اللغة مش زي ما احنا بنفهمه ضبل ضعف، لا، يعني اثنين، الزوج هو النظير، فبنقول الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، وليس كما بنقول في العامية هذه زوجتي، هي في اللغة زوجي وأنا زوجها، اثنين مع بعض يسموا زوجين ولا يسموا زوج واحد، فالزوج هو النظير. نفس الشيء بنقول عن المثل، ولذلك في بعض الآيات في سورة قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك لزيد بن حارثة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيسمى في اللغة العربية الزوج هو النظير، فالرجل كما كنا زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، نفس الشيء يطلق على توأم، يعني إذا واحد خلف توأم ولد وبنت، الولد توأم البنت والبنت توأم الولد، هيك في اللغة العربية. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، البشر شاءت حكمة الله أن يخلقهم ذكر وأنثى، والأنعام أيضا بالله، مثلا عجل أو ثور وبقرة، زوج ذكر وأنثى، ناقة وجمل، وهكذا. يذرأكم فيه، يذرأكم يعني يخلقكم في هذا الكون، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الأنعام أزواج والبشر أزواج، وحتى البنية الجسدية خلقها متشابهة في كثير من النواحي. يعني مثلا إحنا بنتنفس زي ما بتتنفس الأنعام، بنأكل وبنخرج زي ما تخرج الأنعام، في عندنا جهاز عصبي، في عندنا جهاز بولي، في عندنا جهاز هضمي، تماما زي خلقة الأنعام. فايش ربنا ميزنا بالدماغ؟ الدماغ اللي هو تقريبا كل 50 كيلو من وزن الإنسان يعادله 1 كيلو من الدماغ. فإذا واحد مثلا 75 معناها 1.5 كيلو بكون وزن الدماغ اللي هو مجمع الأعصاب. ميزنا بأنه جعل دماغنا متطور، في عنا عواطف، في عنا كرامة، في عنا بينما مثلا بتلاقي البس ولا الكلب أجلكم الله من الحاوية بوكل، هو لما يوكل من الحاوية يعني شاعر فيها مهانة له ولا ذلية، ما بشعر بالحكي هذا، لكن هو بجوز يكون مستمتع وهو قاعد بوكل من الحاوية، أنت بتقرف منها. فدماغنا متطور كثير عن دماغ الحيوانات وحتى عن دماغ الجن والملائكة. يعني الملائكة ما عندها دماغ زي دماغ الإنسان تحلل وتخترع وتكتشف وتقارن وتعمل زي ما بيعمل الإنسان، لأنه ربنا ما خلقها لهذا الوظيفة. لماذا ربنا أعطانا الدماغ بهذه القدرات الرهيبة جدا؟ حتى نعمر هذا الكون، نعمر ونكيم ونبني ونغير في المصادر الموجودة حتى نخلف الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو يخلف من؟ يخلف الله سبحانه وتعالى. في يعني زي ما أنت بتعطي مصاري لواحد وتقول له أنت وكيلي، أنت خليفتي، اشتغل فيها ونميها زي ما بدك. وهكذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان خليفة له، يخلفه على هذه الأرض، ولكن شرط عليه أنه يشتغل بنهجه. بدك تعمر هذا الأرض، هذا الأرض بالنهج اللي أنا نزلت لك إياه أو رح أنزل لك إياه. ما بصير تجتهد من رأسك، أنت اجتهد في دائرة المباح، اتفنن واخترع ما يسعدك في هذه الحياة، لكن المنهج بده يكون منهج الله سبحانه وتعالى. يعني لو رجعنا لنفس المثل، لو أنت أعطيت مبلغ من المال مثلا 10,000 دينار وقلت لواحد استثمر لي إياه معك في مصلحتك، ولكن بتحط عليه شروط، مثلا بتقول له ممنوع ترابي، هذا شرط، أخليت بالشرط بسحب المبلغ منك. ممنوع مثلا تغش في البيع، بتحط عليه مجموعة شروط، وهكذا. ولله المثل الأعلى. ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى يختلف تماما عن كل مخلوقاته، ويجب ألا تفرض قوانين الله سبحانه وتعالى اللي خلقها للبشر على الله سبحانه وتعالى. يعني الله خلق الزمان والمكان، ما بصير تطبق قوانين الزمان والمكان على الله، ما بتنطبق، لأنه هو اللي خلقها. ليس كمثله شيء. وطبعا في يعني خلاف في العلماء بين ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. بعض العلماء قالوا في القديم، هذا خلاف قديم، إنه نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه ولكن ليس كمثله شيء. يعني لما نقول يقول ربنا في القرآن يد الله فوق أيديهم، لله يد ولا ملوش؟ بعض العلماء قال هذه كناية عن القدرة، وإلا الله ليس كالبشر، ليس له يد ولا وجه ولا عين، إنما هي كناية عن القدرة والسمع والبصر وهكذا. وبعض العلماء قال نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه، تكون وجه الله، يريدون وجه الله، إذا الله له وجه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كوجهنا، ولتصنع على عيني، إذا الله له عين ولكن ليس كأعيننا. فأنت حتى تخرج من هذا الخلاف وحتى ما توقعش في الوهم والحرج والشك، اتمثل دائما هذه الآية، الله سبحانه وتعالى نثبت له ما أثبت لنفسه ولكن بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. يعني ما تقول عين الله زي عيننا ولا إيد الله زي إيدنا، بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ما بتعطل الصفة، إنما بتقول ليس كمثله شيء. فلذلك لما سئل الإمام عن الإمام مالك إمام دار الهجرة اللي هو أول إمام مذهب في المذاهب الإسلامية، كان يعني عاش في فترة في نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، سئل عن الاستواء شرب نقول ثم استوى على العرش، فسألوا بعض الناس كيف يعني ربنا استوى على العرش، كيف الاستواء؟ فقال لهم الاستواء معلوم لأنه الله أثبت نفسه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فأنت تثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه ولكن ليس كمثله شيء. الزمن مثلا شو ربنا بيقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، اليوم عند ربنا كألف سنة مما تعدون. ولذلك ممكن استنتج بعض العلماء إن لما ربنا قال ثم خلق الأرض في ستة أيام كل يوم عن ألف سنة، يعني معناها استغرق تكوين الأرض من شان تكون صالحة للحياة 6000 سنة، أخذها من هذه الآية. المهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كنا السميع صيغة مبالغة من سمع سامع، فعيل صيغة مبالغة تستخدم في اللغة. طبعا ليس مبالغة، فيش إيش مبالغة بحق الله، لكن البشر أحيانا يتشابهون في بعض الصفات مع الله سبحانه وتعالى، تشابه في الصفة لكن ليس في الكيفية ولا في المقدار. يعني الإنسان بسمع ولا لا بسمع، والله بسمع، لكن وين سمعك أنت لسمع الله؟ الإنسان يبصر والله بصير، لكن وين سمعك بصرك أنت لبصر الله سبحانه وتعالى؟ فبالتالي هذه من صيغ المبالغة على وزن فعيل، يسمع كل ما يصدر عن خلائقه ويبصر أعمالهم وبالتالي يحاسبهم عليها، ولأنه خبير فيهم بسمع وببصر ولكن ليس كسمع وبصر البشر، فبالتالي هو يشرع لهم من المناهج ما يناسب حياتهم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. المقاليد هي أدوات التحكم وأخذت أو اشتقت من القلادة التي يتحكم بها بالدابة، فأنت لما تمسك القلادة بتوجه يمين وشمال، واشتقت من اشتقت منها كأداة من أدوات الحكم. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم الفعلي، هو مالك الملوك في السماوات وفي الأرض، كل شيء بيده، لكن ترك هامش من الحرية في بعض النواحي للبشر حتى يختبرهم، فوضهم في بعض الصلاحيات ضمن دائرة محددة. زي يعني نقول ولله المثل الأعلى، زي حاكم كبير ما بيقدر يطوق على كل الولايات ويتدخل في كل صغير وكبير، فبيختار حكومة، زمان كان يسمى وزير تنفيذ أو تفويض، ووكله كله خلص أمور العامة الرعية أنت دبرها، وأنا إلي يعني الأمور الهامة إعلان الحرب السلم أنا بقيم رئيس الوزراء بعينه، لكن أنا اللي بتصرف في الأمور رئيس الوزراء. فبالتالي بيكون الملك هين له مقاليد المملكة العامة، ولكن يفوض البعض من تحته، مدير عام، وكيل وزارة، مدير، رئيس قسم، رئيس شعبة، موظف إلى آخره، حسب التسلسلات الإدارية. لأن الله له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الجميع بده ربنا يرزقه، لكن شاءت حكمته أن يتفاوت المخلوقات في الرزق، والرزق ما لازم نحصره بالمصاري الفلوس، الرزق إحدى وسائل المصاري الفلوس إحدى وسائل الرزق، وإلا الصحة أليست من الرزق؟ العافية، الأولاد من الرزق، السعادة في الحياة أيضا من الرزق. قد تجد إنسان سعيد في حياته ولكن لا صحته زي الناس، ولا عنده مصاري كثير، وبجوز ما يكونش عنده أولاد أو كل البنات إلى آخره، ولكن ومع ذلك سعيد. وقد تجد العكس، قد تجد إنسان غني جدا وعنده كل أسباب السعادة ولكن مش سعيد في حياته، زي ما خرفوا عن واحد له شركات كثيرة في الميناء يملك كثير من شركات تصدير واستيراد والمين، لكن عنده مرض في المعدة وقرحة بتمكنش يأكل إلا عصائر معينة وأطعمة معينة. أجى على العمال وهم بتغدوا بطول رأسها البصل وبدهشوا وبصير يخشم منه، قاعد يطلع عليهم يبكي بكل واحد مساعد الوجه، ليش تبكي؟ قال له على اليوم لو عنديش كل هالثروات وهالملايين وأعرف أكل زيهم، بس لأنه صحته ربنا أعطاه رزق كثير مصاري لكن ما أعطاهوش صحة. وأنا سمعتها مرة من مريض سكري مزمن مع المرض بقول على اليوم لو ما عنديش، غني جدا هو برضو، لو ما عنديش لو أفقد نص ثروتي بس ما يبكاش عندي هالمرض اللعين. ممنوع تأكل هيك، ممنوع هيك، ممنوع هيك، ممنوع، ممنوع، كل شيء، كل شيء في حياتي ممنوعات، كل شيء بقدر، مش متهني في الأكل رغم إنه عنده كل أصناف الأكل بيقدر يجيبها. فالله سبحانه وتعالى من عدله يوزع الأرزاق كما يشاء، يبسط الرزق يعني بوسع، ويقدر. شو معنى يقدر هنا؟ هل معناها يستطيع؟ لا، يقدر إلها في اللغة معنيان، المعنى الشائع المتداول اللي هو يستطيع، الله قدير على كل شيء، قدير يقدر يعني، ولكن هنا ليست بمعنى يستطيع. يقدر أيضا من معانيها يضيق، يضيق الرزق، فناس ربنا بيوسع الرزق عليهم وناس بيضيق الرزق عليهم. هذا الغني اختبره الله بغناه، وهذا الفقير ابتلاه الله بالفقر ليرى أيصبر يشكر أم لا يشكر، يصبر أم لا يصبر. عدا عن ذلك إنه ما في غنى بدون طول الحياة ولا في فقر بدون طول الحياة. كثير من الناس سمعنا عنهم أو شفناهم كانوا أغنياء بين يوم وليلة صفوا على الحديدة، وكثير من الأشخاص قرأت عنهم أو سمعت عنهم أو شاهدتهم حتى في حياتي بلش تجارة بسيطة، كان يعني يبيع إبر، يبيع خيطان على حمار يدور في الكرة، واحد من الأردن، وأصبح عنده فيما بعد بنك، بل سلسلة فروع لهذا البنك، وصار ملياردير، مش مليونير، ملياردير. وهو بدأ من إيش؟ يبيع إبر وخيطان وحلو على حمار أجلكم الله يلفي على الكرة. فالغنى ما بدوم طول الحياة، والفقر ما بدوم طول الحياة. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفي كلتا الحالتين كما كنا بكون في اختبار. إنه بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى عليم، صيغة مبالغة من عالم، عليم بعباده، خبير بهم. الله يعلم من بعض الناس إنه هو فقير، يعلم إن من حاله إنه لو أغناه بجوز يبطر وصير فاسد، فكان الفقر رحمة له. وبعض الناس ربنا جعله غني، ربما لو كان فقير يطفر ويلجأ للمعاصي مشان يجيب مصاري بأي وسيلة، ففي هذه الحالة الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالغنى. فدائما ارضى بحكم الله سبحانه وتعالى. طيب من بين أنواع الرزق، الصحة، الأولاد، المنصب، النفوذ، الفلوس، العقل، الدين، ما هي أعلى نعمة أو نوع من أنواع الرزق ممكن ربنا يعطيك إياه؟ الحكمة، ربنا ذكرها في آية، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني قد يجعل ربنا يجعلك مريض في حياتك، فيش عندك عزوة أولاد، فقير، ولكن يعطيك الحكمة. إيش هي الحكمة؟ عرفناها في بعض اللقاءات، كنا ليست هي المعلومات، إنه عندك أنت علم، في كثير علماء ليس عندهم حكمة. الحكمة والسلام هي أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، أن تضع الشيء موضعه، الموقف بده شدة بشد، بده لين بتلين، هذه هي الحكمة، إنك تعرف تتصرف، تكون ذكي في إدارة الأزمات وحلها، هذه هي الحكمة. فإذا أعطيتها تعطى معها الدين والعقل، لأنه إذا أنت حكيم فعلا بتعرف شو اللي بيسعدك في الدنيا وفي الآخرة، ما بتضيع آخرتك مشان دنيا ثانية، هذه من أسباب الحكمة. فأنت كسبت الآخرة، وشو بدك أحسن من أنك تكسب الآخرة؟ بينما واحد عنده علم ولا عندوش حكمة، شو بصير؟ بصير شيطان ذكي، يعني هو عنده ذكاء وعنده علم، ولكن بيستخدم علمه هذا وذكاءه في ايش؟ في الشيطان. فشو النتيجه بكون؟ بروح النار. طب شو كسب من هالدنيا؟ شو استفاد؟ الغبي معناها احسن منه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. يعني هذا الدين المنهج تاعه اللي هو التوحيد ليس جديدا عليك يا محمد ولا على قومك. نفس هذا المنهج التوحيد أوحينا لفي لمين قبلك لنوح له أبو الأنبياء الثاني. والذي أوحينا إليك يعني مشابه له من أصله. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. طبعا هين رتبهم حسب التسلسل الزمني، أول ثاني الأنبياء هو نوح، أولهم هو آدم عليه السلام، فيما بعد أجاء إبراهيم، ومن ذريته موسى وعيسى. يعني في النسب بيرجعوا لإبراهيم، لكن بينهم فترات زمنية. إبراهيم كان 5000 قبل الميلاد، موسى 3000 قبل الميلاد، عيسى 600 قبل الميلاد، 300 قبل الميلاد عفوا تقريبا. والذي أوحينا إليك نفس هذا المنهج، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شو كانت كل هذه الرسالات؟ إنه تحكم منهجك في الحياة بهذا الدين، هاي معنى إقامة الدين، مش فقط إقامة الصلاة. ولا تتفرقوا فيه، هذه بدها توضيح. شو معنى ولا تتفرقوا فيه؟ الأمم السابقة تفرقت على مناهج مختلفة. يعني لو تيجي مثلا على المسيحية، في عندك المذهب الأرثوذكسي وفي المذهب الكاثوليكي، افترقن وصار بينهم حروب قعدة مئات السنين. تلاقي مثلا فرنسا مذهب كاثوليكي أرثوذكسي، وبتلاقي مثلا بريطانيا مذهب كاثوليكي، تكاتلوا فيهم بعض. بعدين أجوا اليهود دخلوا اخترقوا المسيحية، اخترقوا في الطبقات الدينية، واخترعوا مذهب ثالث اللي هو المذهب البروتستانتي، اللي هو حاليا بالدين فيه بريطانيا وأمريكا. أمريكا المسيحية اللي فيها المذهب البروتستانتي، هذا المذهب يميل إلى اليهود وهو نواة الصهيونية العالمية. يعني بتلاقي مسيحي بحب أرضنا هذا، يسعى لدعم إسرائيل، بحب إسرائيل بنسميه صهيوني أكثر من اليهود نفسهم. قد تجد يهود ليسوا صهاينة، ليس كل اليهود صهاينة. الفرق بينهم اليهود بيتخذوا الديانة اليهودية، وبعضهم يرى أنه حكم الله أنه ما يتجمعوا اليهود في مكان، زي جماعة ناتوري كارتا. هذول الجماعة يؤمنوا باليهودية ولكن لا يؤمنوا بإسرائيل، بيقولوا أنه إقامة الدولة محرم عليهم في الديانة اليهودية. لما صار المذهب البروتستانتي شكلوا فكرة اسمها الصهيونية، اللي هي أنه لازم اليهود والمسيحيين يتجمعوا في مكان جبل صهيون اللي هو عندهم في القدس. إذا ما تجمعوا في هذا المكان اللي هو فلسطين لن ينزل المسيح من السماء. فعلامة نزول المسيح إقامة وطن للصهاينة واليهود في فلسطين. بعض اليهود كما قلنا يؤمنوا بهذا الكلام وبعضهم لا يؤمن. ولذلك ليس كل يهودي صهيوني وليس كل صهيوني يهودي. قد تجد صهيوني مسيحي، قد تجد صهيوني يهودي، قد تجد صهيوني الملحد، قد تجد صهيوني عربي. في صهاينة عرب ومسلمين بتبنوا بدافع عن إسرائيل أكثر من اليهود نفسهم. فبالتالي لعبوا في الأديان وحرفوها، تفرقوا في الدين. الأناجيل حاليا اللي كانت موجودة من كثر، طبعا كتبوها بعد انتهاء موت المسيح عليه السلام أو رفعه إلى السماء، وصل عددها 400 إنجيل، وبينها تضاربات وتخالف واختلافات. كانوا قالوا الكسيسيين والرهبان هذا الحكي غلط، يعني نخلي 400 إنجيل بزبطش. اجتمعوا في نيقيا اللي هي حاليا في تركيا واختصروهن وجمعوهن لأربع أناجيل. فحاليا المشهور أربع أناجيل. إحنا إنا كم كتاب؟ كتاب واحد. هم عندهم أربع أناجيل، وقد تجد في إنجيل ما يضاد الإنجيل الثاني، لكن خلص آخر جمعوها في إنجيل واحد، أربع أناجيل كمان. هذا هو التفرق اللي منهي عنه. لكن قد يحصل أحيانا حتى في بين المسلمين اختلاف في وجهات النظر في الاجتهادات، هل هذا من التفرق المنهي عنه؟ إذا أدى هذا التفرق لاقتتال بين المسلمين فهو تفرق منهي عنه، كما حصل بين الشيعة والسنة. المسلمين حاليا مقسومين قسمين رئيسيات، 10% اللي هم الشيعة بتركزوا حاليا في إيران، وليست كل إيران شيعية، فيها طوائف، فيها أقاليم سنية زي الأهواز، هذا في عرب سني ولكن تابع سياسيا لإيران. 90% من المسلمين اللي يسموهم أهل السنة والجماعة. الشيعة موجودين حاليا في إيران، في جزء منهم في اليمن اللي هم الحوثيين واليزيديين الزيديين، وجزء في لبنان، جزء في العراق، حتى من العراق العربي. هذا تفرق لأنهم في مرحلة من المراحل اقتتلوا، يعني كان السلطان العثماني سليم الأول رايح يفتح بلاد في البلغار والمجر وهالمناطق هذه، الصفويين الشيعة اللي حكموا إيران طعنوا من الظهر فارتد إلهم وصارت معركة قضى على مملكتهم. صارت يعني في التاريخ الإسلامي حروب كثيرة، هذا من التفرق المنهي عنه. لكن المذاهب عندنا مثلا الحنفي الشافعي، هل هذا يعتبر تفرق مذموم؟ لا، كل واحد فهم الآية أو الحديث فهم مختلف، وهذا جائز من التفرق غير المذموم. وكانت بدايته على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة الأحزاب، وقال الرسول للمسلمين إنهم الود طليعة منهم يسبكوه روحوا على بني قريظة مشان يأدبوهم. شو قال لهم؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أدركتهم صلاة العصر وهم في الطريق، فبعضهم قال الرسول إنما أراد العجل السرعة، خلص أجل وقت خلينا. قال لهم بعضهم قال لا، الرسول قال إن خلص ما تصلوش إلا في بني قريظة، أخذ النص بحذافيره وظلوا توصل بني قريظة وصلى هناك. لما رفع الخلاف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، يعني لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. فاختلاف الأئمة بين يعني بين نفس المسلمين في اختلاف في الفهم والاجتهادات اختلافهم رحمي، قد يناسب هذا المذهب أهل الشام، قد يناسب هذا أهل مصر، ولكن هذا ليس من التفرق المذموم كما كنا. وإن كان المسلمين للأسف في بعض الأحيان اتعصبوا لمذاهبهم، وكنت تجد الحنفي والمالكي ما يزوجوش بعض ولا يتموا في بعض في الصلاة كما كنا في حديث سابق. من التفرق غير المذموم أيضا حالة الجماعات الإسلامية اللي نشأت بعد انتهاء الخلافة، يعني تجد حاليا في الساحة الإسلامية في حركات إسلامية تدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية، ولكن كل واحد بوجهة نظر، كل واحد بأسلوب، كلهم في النهاية هدفهم خدمة الإسلام. قد تجد مثلا حزب التحرير، جماعة الدعوة والتبليغ، الإخوان المسلمين، كل واحد له منهاج هدفهم واحد، لكن اختلفوا في الأسلوب. وبتلاقي كل جماعة أخذوا من الدين مثلا ركزوا على جانب معين. الجهاد الإسلامي مثلا أخذوا، قال الرسول كان يجاهد فأخذوا الجهاد، قالوا إحنا نتخصص في الجهاد. حزب التحرير قالوا الرسول طلب النصرة واشتغل في السياسي، فبالتالي إحنا بدنا نركز على السياسي، ما بدنا في الجهاد، ما إلنا في السياسة. الإخوان المسلمين أخذوا الشمول، الإسلام قالوا الإسلام شامل فبنأخذ الشمول. فهذه الحركات لا يعتبر من التفرق المذموم إلا إذا تكاتلوا مع بعض وصار بينهم خلافات وصلت إلى حد الاقتتال، في هذه الحالة يعتبر تفرق مذموم، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كبر على المشركين يعني عز عليهم أنه تدعوهم للإسلام. ليش؟ لأنه في مخالف لآبائهم وأجدادهم، والعربي صعب عليه أنه يخالف آبائه وأجداده وقبيلته. وفي نفس الوقت الكبر اللي في نفسهم، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مش شايف ربنا مش ملاكي إلا واحد فقير يخليه النبي علينا. وأيضا تعارض مع مصالحهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء، إلى هذا الدين يهدي إليه، يجتبي يعني يختار من يشاء الهداية، ويهدي إليه من ينيب، من ينيب إلى الله ويطلب الهدى يهديه الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع البصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بأن من فاته جزء من هذه الدروس أو كلها بإمكانه أن يستمع إلى نسخة صوتية لأن هذه الدروس تسجل، ونسخة مرئية على اليوتيوب فيها صورة المصحف للآيات اللي بنفسرها من الصورة وفيها الصوت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمنا، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع وأنتم كذلك.